بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المتاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أنس، وفيه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضائل جمع فضيلة، والمراد بذلك ما ورد من الفضل للقرآن عموما وخصوصا، عموما فيما يتعلق به كله، وخصوصا فيما يتعلق بسور من سوره. والقرآن يأتي يراد به القرآن الذي هو المقروء، وهو كلام الله عز وجل. يأتي لفظ القرآن ويراد به المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، مثل ما هو موجود هنا في فضائل القرآن، أي كلام الله عز وجل الذي هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. فإن القرآن هنا يراد به المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي تعبد الله الناس بتلاوته والعمل به، والذي هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة التي تحدي فيها الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا، واعترفوا بأنه لا يأتي أحد بمثله. ويأتي القرآن ويراد به القراءة التي هي فعل العبد، كما قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا القراءة، فإن القرآن يراد به القراءة. وعلى هذا فلفظ القرآن يأتي بمعنى المقروء الذي هو كلام الله عز وجل، ويأتي بمعنى القراءة التي هي فعل العبد، والتي يؤجر العبد عليها في كل حرف 10 حسنات، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب في فضل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي أفضل سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف الصلاة ثم أجابه وسلم عليه ورد عليه السلام وقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: إني كنت في صلاة. قال: لم يقول الله عز وجل يا أيها الذين استجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: إني لن أعود. ثم قال: إني أعلمك أفضل سورة في كتاب الله عز وجل. ثم قال: إنها هي الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء عن أبي سعيد بن معلى في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ما جاء في هذا الحديث من أنه يعلمه أفضل سورة في القرآن، فعلمه أو أخبره عن هذه السورة أنها أفضل سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة. والحديث دال على فضل هذه السورة وأنها أعظم سورة في القرآن، وذلك أنها مشتملة على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهي مشتملة على أعظم مطلوب للعبد وهو الهداية للصراط المستقيم، وحاجته إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، حاجته إلى هذه الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجته إلى الطعام والشراب زاد حياته الفانية المنتهية، وأما الهداية للصراط المستقيم فهو زاد حياته الباقية في الدار الآخرة، وهي مشتملة على انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أهل العلم والعمل، وهم أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين جمعوا بين العلم والعمل، ومشتملة على طلب السلامة من طريق المغضوب عليهم والضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم بدون عمل، يعرفون الحق ولا يعملون به، ويقابلهم النصارى الذين هم أهل عمل بلا علم، بل كانوا يعبدون الله على جهل وضلال. فهذه السورة العظيمة مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات من وجوه متعددة، ومشتملة على هذا الدعاء الذي هو أعظم مطلوب للعبد وهو الهداية للصراط المستقيم. ولهذا وجبت قراءة هذه السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن حاجة العبد إلى الهداية للصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب.
قال: حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
هو الدراوردي صدوق أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا
بالقراءة.
في جزء البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي.
عن أبي هو ثقة أخرج له.
خارج القراءة هو مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا. قال
خرج على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب.
نعم.
قال: وفي الباب عن أنس.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه.
وفيه عن أبي سعيد بن المعلى.
نعم. وهو أخرج حديثه
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
يقول الأخ: ما معنى السبع المثاني
يعني سبع آيات يعني مشتملة على سبع آيات, وهي قيل لها المثاني بأنها تثنى وتردد في الركعات وفي الصلوات, فقراءتها مستمرة ومتكررة فيقال لها سبع المثاني.
يقول هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة؟
في ذلك قولان للعلماء, منهم من قال إنها هي إحدى الآيات, ومنهم من قال إن السبع دونها, وأن الآية السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ويستدلون لذلك بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين, فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الحديث, وهي على هذا تكون سبع, الثلاث الأولى لله عز وجل, والنصف الأول من الآية الوسطى لله, والنصف الثاني للعبد وهو الاستعانة, لأن إياك نعبد هو النصف الأول يكون تابع ولهذا قال بيني وبين عبدي, يعني هذه بيني وبين عبدي, لأن إياك نعبد لله وإياك نستعين هي للعبد. قال ولي عبدي ما سأل, يعني من الاستعانة والطلب الذي يطلبه ويريده. ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, هذه للعبد, هذه للعبد, وهي الهداية للصراط المستقيم والسلامة من طريق المغضوب عليهم والضالين.
هل يؤخذ من الحديث أن الفاتحة ركن لا يجزئ غيرها في الصلاة لقوله كيف تقرأ في الصلاة فقرأ له الفاتحة؟
نعم, ويدل هذا ويدل ذلك وهو أوضح منه, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هل في الحديث دلالة على أن على تفاضل سور القرآن؟
نعم, الحديث يدل على تفاضل سور القرآن, وأن بعضها أفضل من بعض, ولهذا سورة الفاتحة أعظم سورة, وآية الكرسي أعظم آية, آية الكرسي أعظم آية, وسورة الفاتحة أعظم سورة, ولهذا جاء في سورة الفاتحة سورة قل والله أحد أنها تعدل ثلث القرآن, سورة الإخلاص.
فقرأ أم القرآن,
يعني قرأ أم القرآن يعني قرأ الفاتحة.
تسميتها
أم القرآن يعني قيل لأنها هي أصل القرآن, وأنها هي التي يرجع إليها, يعني يرجع إليها, وذلك أنها هي التي يبدأ بها المصحف وتبدأ بها القراءة, لأن الصلاة كل ركعة من ركعات فيها الفاتحة, وما سوى ذلك يؤتى به بعد الفاتحة, فتعتبر أصلا وأساسا يتبعه غيره, يكون غيره تابعا له ولا يكون هو التابع, فإنه يؤتى بالفاتحة ثم يؤتى بغيرها من القرآن بعدها. ذكر الشارع عدة وجوه لهذا المعنى, لمعنى كون أم القرآن اقرأ.
سميت بها لاحتوائها واشتمالها على ما في القرآن إجمالا, أو المراد بالأم الأصل, فهي أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان. قال الطيبي فإن قلت كيف طابق هذا جوابا عن السؤال بقوله كيف تقرأ, لأنه سؤال عن حالة القراءة لا نفسها, قلت يحتمل أن يقدر فقرأ أم القرآن مرتلا مجودا, ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة, أهي سورة جامعة حاوية لمعاني القرآن أم لا, فلذلك بأم القرآن وخصها بالذكر, أي هي جامعة لمعاني القرآن وأصل له وأصل لها.
انتهى؟
نعم. هنا في الأخير قال وإنها سبع من المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. العطف في قوله والقرآن وصف لها،
قيل إنه وصف لها وهو من اطلاق الكل على البعض، وقيل إنه مغاير. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال أمعك سورة البقرة؟ فقال نعم. قال فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فقرؤوه وأقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة عن الليث فذكره.
ثم أرد أبو عيسى باب في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. آية الكرسي هي بعض سورة البقرة وهي من جملتها، وما جاء من الفضل في سورة البقرة فإن آية الكرسي داخلة فيه، ولكن لها خصوصية تخصها، يعني جاءت بعض الأحاديث في بيان فضلها على سبيل الخصوص. فإذا فضل البقرة على سبيل العموم يدخل تحت آية الكرسي لأنها آية من آياتها، وأيضا فضلها على سبيل الخصوص ما ورد من الأحاديث الخاصة في بيان فضلها، ومنها حديث أبي بن كعب أنه لما قال له أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو، قال ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل أناسا تستقرأهم، يعني طلب منهم معرفة ما يحفظون من القرآن، فجاء على شاب منهم من أحدثهم سنا وسأله قال عندي كذا وكذا وسورة البقرة، فقال عندك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. أنت أميرهم يعني هو مرجعهم وهو الذي يكون إمامهم، لأن الأمير هو الذي يكون الإمام، الأمير هو الذي يكون الإمام وله حق الإمامة على غيره. ثم قال إيش؟
قال فقال رجل من أشرافهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها.
قال رجل من أشرافهم ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. ومعلوم أن مثل هذا، يعني مثل هذا السبب لا يصلح، وإنما الإنسان يتعلم العلم ويعمل به ويتقلها ما استطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمرهم بأن يتعلموا القرآن وأن يقرئوه، وأن مثل من يقرأ القرآن، من يكون عنده القرآن ويقرأه مثل الجراب الذي هو محشو مسكا فتبهر ريحه وتفوح، لأنه ما أغلق فم ذلك الجراب فتظهر فائدته ويسمعه الناس فيستفيد هو أي القارئ ويستفيد السامع وتكون فائدة مشتركة. وذكر أن 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 تلك الريح التي تفوح ويستفيد منها الناس هو مثل قراءة القرآن وحصول سماعها من بعض الناس فإنهم يستفيدون، كما أن خروج الريح الطيبة من ذلك الجراب يستفيد منه الناس. وقال هو مثل الذي يكون عنده القرآن وينام وهو في جوفه كالجراب الذي محشو المسك ولكنه قد أوكي فلا يظهر منه فائدة، لم يستفد يعني صاحبه بأن يقرأ ولم يستفد غيره بأن يسمع. فكان هذا هو الفرق بين من يأخذ القرآن ويتلوه ويستفيد ويفيد وبين من يكون عنده ولا يستفيد هو في قراءته ولا يستفيد غيره بسماع ما يقرأ. والحديث في إسناده عطى مولى إيش؟
أبي أحمد.
مولى أبي أحمد وهو مقبول. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني
هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا النسائي.
عن أبي أسامة
هو حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو
صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد المقبري
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء مولى أبي أحمد
وهو مقبول أخرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال وقد رواه الليث بن سعد.
الليث بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. لا تجعلوا بيوتكم مقابر يدخل تحته معنيان وكل منهما صحيح منهي عنه، أحدهما أن يبنى أن تدفن أن يدفن الموتى في البيوت فإن ذلك لا يجوز، والدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه دفن في بيته، وذلك أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولما كان مات في بيته دفن في بيته فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فلا يجوز أن يدفن في البيوت. وأما دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما معه فإنما جاء دفنهم تبعا له عليه الصلاة والسلام ومن أجل مجاورته عليه الصلاة والسلام، ولم يدفن استقلالا وابتداء وإنما دفن لمجاورته. ولهذا عمر رضي الله عنه كان حرص على أن يكون أن يدفن معه، وقد سأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يكون موته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحقق له ذلك فنال الشهادة وفي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرص على أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها هيئت لها قبرا تدفن فيه مع زوجها صلى الله عليه وسلم ومع أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فاستأذنها أن يدفن مع صاحبيه فأذنت. ثم إنه أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات أنها تستأذن مرة ثانية، فإن أذنت دفن وإلا دفن مع المسلمين في البقيع. وهذا من كمال من كمال ورعه وتقواه رضي الله عنه وارضاه, لانه خشي ان تكون وافقت استحياء منه, وانه يمكن اذا مات ان يتغير رايها, فكان رايها ان وافقت فدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز الدفن في البيوت, ولا يجوز البنيان على القبور, لا مساجد ولا غير مساجد, لأن البنيان على القبور محرم وجاءت الشريعة في النهي عنه. وكذلك أيضا المعنى الثاني, وهي أنها لا تجعل شبيهة بالمقابر التي هي ليست محلا للصلاة وليست محلا لقراءة القرآن, فلا تجعل البيوت مثل المقابر, بل يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها ويكون لها نصيب من الصلاة. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة, صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فيدخل تحت قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا, أي أنكم لا تجعلوها مقابر يدفن فيها الموتى, ولا تجعلوها مشبهة بالمقابر التي هي ليست محل للصلاة وليست محل لقراءة القرآن, بل اجعلوا لها نصيبا من الصلاة واجعلوا لها نصيبا من قراءة القرآن. ولهذا هنا قال فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. وهذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة التي هي أطول سورة القرآن, وهي تبلغ مقدار جزئين ونصف, فليس هناك سورة أطول منها, فهي أطول سورة ومشتملة على أطول آية وهي آية الدين, فإنها أطول آية في كتاب الله عز وجل. وسورة البقرة أطول سورة في كتاب الله عز وجل, وهي مشتملة على أفضل آية وخير آية وهي آية الكرسي. ومن فوائدها أنها إذا قرأت في البيوت أن الشياطين تهرب ولا تقرب هذا البيت أو البيوت الذي تقرأ فيها هذه السورة, وهو دال على فضلها. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد.
نعم, مرة ذكره.
عن سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج إلى أصحاب الكتب الستة, ورواية البخاري له مقرون.
عن أبيه.
وأبوه أبو صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول كيف تكون قراءة سورة البقرة في البيت, هل في كل يوم حتى تكون مانعة للشيطان من الدخول؟
لا, ليس بلازم أن تكون تقرأ في كل يوم, لكن لا شك أن إذا حصل قراءتها في كل يوم لا شك أن هذا طيب, ولكن حصول القراءة وتكررها لا شك أن ذلك مانع, لكن لا يلزم أن يكون في كل يوم.
كذلك أسئلة في من لا يستطيع أن يقرأها فيعمل المسجل.
لا, المسجل ليس قراءة, وإنما هو إعادة القراءة أو إعادة الصوت, فلا يغني ولا يكفي أن الناس يفتحون المسجل, وإنما أهل البيت يقرؤون, صاحب البيت يقرأ, من يحفظ يقرأ من حفظه, ومن لا يقرأ من الحفظ يقرأ من المصحف. وكثير من الناس يتمكنون من القراءة في المصحف فهو متيسر والحمد لله. وأما قضية استعمال المسجلات وفتح فهذا لا يعني هذا لا يقال أنه يقرأ فيه, وإنما هذا إعادة تسجيل, ثم أيضا من المشاكل ومن الأشياء التي تحصل بسبب فتح المسجل على القرآن أن من الناس من يتشاغل عن القرآن، بل قد يتحدث والقرآن يظهر من المسجل، وهذا عمل غير جيد. نعم.
الاقتصار على آية الكرسي، قراءة آية الكرسي في البيت
ما يكفي، لأن سورة البقرة يعني الحديث جاء سورة البقرة ما جاء آية الكرسي وحده.
هل يمكن أن يقال إن من السنة قراءة سورة البقرة عند النزول في البيت الجديد؟
لا يقال أن هذا خاص، يعني البيوت كلها سواء جديد أو قديم يعني قراءتها فيها فضيلة ويسطر الشياطين. ولا شك أن كون الإنسان يعني أو الناس يبادرون إلى 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 القراءة عند ما يسكنون البيت، لا شك أن هذا يكون من أسباب كون الشياطين ما تدخله من أول وهلة ومن أول الأمر.
هل لابد أن يكون القارئ واحد؟ فلو قرأت النصف قال وقرأت زوجتي البقية أو بنتي.
والله يبدو أنها يحصل بذلك المطلوب، ولكن يكون كل إنسان يقرأ وأنه لا تقسم السورة بينهم، لا شك أن هذا هو الأولى. وإلا فإن حصول القراءة بعضها من بعض والبعض الآخر من بعض، وهكذا حصل أنها قرأت فيها سورة البقرة كلها من أولها إلى آخرها، لكن حصول القراءة من المتعددين أولى من تقسيمها على جماعة كل يكون له جزء منها.
الإعادة لمعنيين الوارد في الحلال تجعلوا بيوتكم مقابر،
أحدهما لكم لا تجعلوا بيوتكم أماكن يدفن فيها الموتى، بل الموتى يدفنون في المقابر ولا يدفنون في البيوت. هذا هو المعنى الأول، وذلك أن دفن في البيوت دفن في البنيان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، والموتى يدفنون في المقابر الخاصة في دفن الموتى. والدفن في المقابر كما قلت من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن لهيعة في كتاب سير أعلام النبلاء يعني جملة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها كونه يدفن دفنه في بيته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصائصه. وذكر يعني خصائص أخرى، منها كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه جماعة، بل كل واحد يصلي عليه على حدة. وكذلك يعني أمور أخرى ذكرها في ترجمة ابن لهيعة. والثاني أن البيوت لا تكون شبيهة بالمقابر، والمقابر ليست محلا لقراءة القرآن ولا محلا للصلاة، والمطلوب أن تكون البيوت لها نصيب من الصلاة ولها نصيب من قراءة القرآن، فلا تكون مشبهة بالمقابر التي ليست أماكن للقراءة ولا للصلاة.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة
وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه.
ثم أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة ومشتملة على آية هي سيدة آي القرآن وهي آية الكرسي. والسنام هو أعلى شيء كما أن البعير سنامه هو أعلى شيء فيه وقد جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحديث ضعيف لأن فيه إسناد حكيم بن جبير وهو ضعيف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما آية الكرسي وكونها يعني أفضل آية فقد جاء فيه حديث أبي بن كعب. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
هو ثقة أخرج أصحابك في الستة إلا أبا داود.
عن حسين الجعفي
هو ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن زائدة
ابن قدامة ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن حكيم بن جبير
وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المدني قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن سرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه. وزرارة بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أبي مصعب المدني.
ثم أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من قرأ حاميم المؤمن
اللي هي سورة الغافر وقال لها المؤمن في كلها سورة المؤمن لأن فيها رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ويقال لها سورة غافر. قال من قرأ يعني سورة حاميم إلى وإليه المصير وسورة وآية الكرسي إيش
حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي
حفظ بهما حتى يمسي. والحديث يعني فيه فضل يعني قراءة أول هذه السورة مع سورة آية الكرسي. وآية الكرسي ورد فيها حديث تدل على قراءتها عند النوم وتدل على قراءتها في مواضع أخرى وهي خير آية وأفضل آية في كتاب الله عز وجل. وأما ما يتعلق بالفضيلة المتعلقة في هذه السورة وهي الآيات الأولى من هذه السورة فإنها جاء في هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي مليكة وهو ضعيف فالحديث غير صحيح. نعم.
قال حدثنا يحيى بن المغيرة
هو
صدوق أخرجه الترمذي.
نعم.
عن ابن أبي فديك
وهو ثقة
صدوق
صدوق أخرج أصحاب في الستة.
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي
وهو ضعيف
أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زرارة بن مصعب
وهو
ثقة أخرج الترمذي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود فقال كذبت وهي معاودة للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إني ذاكرة لك شيئا. آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت. قال صدقت وهي كذوب. قال هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن
أبي أيوب الأنصاري،
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأنه كان له سهوة، أي يعني مكان يعني إما طاق وإما يكون في مكان منعزل في البيت وفيه طعام، وجاءت الغول وهي من الجن، فتكرر مجيئها وفي كل مرة تعتذر. وبعد ذلك قالت إنها تعلمه أنه إذا قرأ آية الكرسي أنه لا يقربه شيطان ولا غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أو صدقك وهي كذوب. ثم والحديث يسناده عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، ولكن له شواهد أو له شاهد حديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيح، الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، وكان يأتي ويحتوي من الطعام، وفي كل مرة يقول أنه فقير وأنه كذا، ثم قال له في الآخر وعلمه آية الكرسي وأنه لا يقربه شيطان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وكذوب. فالحديث يسناده ابن أبي ليلى، ولكنه صح أو ثبت بذلك الشاهد الذي هو صحيح وثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بمعنى. وهي قصة أخرى، هذه لأبي أيوب وهذه وتلك لأبي هريرة، والإسناد عند أبي أيوب فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب من دار، ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي أحمد
هو الزويري، محمد بن عبد الله بن الزوير، ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان
هو الثوري، ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن أبي ليلى
وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو صدوق سيء الحفظ، أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
عن أخيه،
عن أخيه وهو عيسى ابن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه هو خالد بن زيد، أخرج له أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن أبي،
أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في آخر سورة البقرة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى باب فضل الآيتين من آخر سورة البقرة، وهي آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، وآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهاتان الآيتان الأولى منهما مشتملة على أصول الإيمان أو خمسة من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الآخر وقدر خيره وشره، فإنه مشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر مأخوذ من قوله وإليه المصير، هذا يدل على أو يرشد ويشير إلى اليوم الآخر. فهذه الأصول الخمسة موجودة في هذه الآية. قد يورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من أخذ البقرة في ليلة كفتاه. وقوله كفتاه يعني كفتاه يعني عن غيرهما يعني من, 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 من الأدعية والأذكار فإنها كافية. ولكن ما ورد له الشرع يؤتى به يعني فيها وفي غيرها. وله معنى آخر كفتاه الشرور أو مختلف الشرور. فإما تكفي عن غيرها وأن وإن لم يره إليها غيرها من الأذكار أو أنها كفتاه الشرور والأخطار التي تحصل له فتكون هذه من أسباب كفايته وسلامته من تلك الأضرار.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جرير بن عبد الحميد
هو الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور بن المعتمر
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم
إبراهيم النفعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النفعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي مسعود الأنصاري
هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث أن, أن, أن الله عز وجل كتب في كتاب قبل خلق السماوات بألفي سنة. قال إيش؟
أنزل
منه
آيتين ختم بهما سورة البقرة.
أنزل في آيتين ختم بهما سورة البقرة.
ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان.
ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهذا يدل على فضل هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة. فهو يعني يدل على فضلهما بخصوصهما وأن قراءتهما يحصل فيها هذا الفضل ويحصل فيها هذا الخير. كما أن سورة البقرة كلها قراءتها سببا في طرد الشياطين وعدم قربان الشياطين لتلك الدار التي تقرأ فيها هذه السورة أو تقرأ فيها هاتان الآيتان من هذه السورة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة
هو ثقة أخرجها البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي
وهو
صدوق أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي قلابة
هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأشعث الجرمي
وهو
ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن النعمان بن بشير
رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحابه في الستة.
يقول: هل تكون قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في وقت معين من اليوم والليلة أو تكون من أذكار النوم؟
ما في تحديد. يمكن الإنسان يعني يقرأ في أي وقت.
لكن الحديث الذي معنا الأول الثابت من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة
كفتح. نعم. وقال ثلاث ليالي، قرأ ثلاث ليالي
ثاني هذا.
نعم.
لا يقربها في الثاني. نعم. الدار لا يقربها شيطان.
نعم.
يقول كيف التوفيق بين هذا الحديث أن الشيطان لا يقرب لا يقرأ لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة التي تقرأ فيه الآيتين الأخيرتين، وبين حديث أن المستيقظ من منامه أو أن الإنسان إذا نام يبيت الشيطان على خيشومه؟
نعم، جاء الحديث أن يقرأ فإن فإذا قام كذا يعني وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم يعني في قضية الرسول أخبر بهذا وأخبر بهذا. ويمكن أن يكون أن يعني يحتمل أن يكون أن كل إنسان يعني ما حصل منه يعني على خيشومه، إذا كان ما حصل منه ذلك الشيء، وأنه إذا حصل منه أنه لا يقربه، فيعني يكون أن الحديث يحمل على من لم يحصل منه ذلك، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم. وكما هو معلوم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يأتي يعني حتى في المسجد ويشوش على الإنسان في صلاته، وإذا سمع الأذان أدبر ثم رجع، وإذا ثوب جاءت الإقامة أدبر ثم يرجع ويوسوس الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. فيمكن أن يكون يعني نوع من الشياطين، يعني يكون يعمل هذا نوع من الشياطين، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سورة آل عمران. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرف، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. قال: وفي الباب عن بريدة وأبي أمامة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن نواس بن سمعان رضي الله عنه.
باب ما جاء في سورة آل عمران.
نعم، باب ما جاء في سورة آل عمران. ثم ذكر الحديث الذي في فضل آل عمران والبقرة، وإنما أتى به سورة آل عمران لأنه هو الذي يدل عليها, وهو أيضا يدل على سورة البقرة, وقد مر حديث يتعلق بسورة البقرة, وهذا الحديث يعني لها ولغيرها وليس خاصا بها, ولكنه يدل على فضل سورة آل عمران كما هو دال على فضل سورة البقرة. وأورد في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه قال يؤتى
يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران.
قال يأتي القرآن وأهله الذين هم أهله في الدنيا,
أهله الذين يعملون به في الدنيا,
نعم أهله الذين يعملون في الدنيا تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران, يعني يحاجان عن صاحبهما. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أمثال وقال كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف, وأنهما تحاجاني
نعم.
عن صاحبهما. ومعنى من ذلك أن الذي يأتي هو العمل الذي هو القراءة, إما أن العمل هو نفسه يجسم ويكون على هيئة الغمامتين والغيايتين وهيئة الفرقان من الطير الصواف, ويكون ذلك ثوابا يعني لأن فيه تضليل له حصول الظل الذي يقي من الشمس. والعمل وإن كان عرضا أو كان معنى فإنه يقلب أعيانا ويكون له وزن وله شأن, كما جاء في الحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فإن المعاني أو الأعراض تكون أجساما, كما أن العمل الصالح يأتي في القبر على صورة الرجل الحسن عن هيئة الحسنة, والعمل القبيح يكون بصورة أخرى. فكذلك سورة البقرة أي قراءتها في آل عمران يأتيان على هذا الوجه وعلى هذا النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني تحاجان عن صاحبهما. ومعنى الحديث كما قال الترمذي يعني معنى ذلك أن قال هو أن الثواب, وقال يعني جماعة من العلم أن الأعمال نفسها تجسم وتكون أجسام. ثم أيضا يعني الثواب الذي هو التضليل الحاصل بهذه الأجسام التي جعلت القراءة على هذا النحو التي هي غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تظل صاحبها يعني يوم القيامة تظله من حر الشمس. أقرأ الحديث. قال
يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق.
وبينهما شرق لأنهما سورتان, يعني شرق يعني فتحة يعني يظهر فيها مثلا شعاع الشمس يظهر فيها, يعني معناها أنها منفصلة لأن ليس سورة واحدة إنما سورتان, يعني كل واحدة مستقلة عن الثانية. بينهما شرق يعني شق أو يعني شيء فاصل يعني خفيف يعني يظهر فيه انفصال بعضهما عن بعض. نعم.
أو كأنهما غمامتان سوداوان.
نعم غمامتان سوداوان يعني كثيفتان يعني بحيث يعني لا يحصل بحيث تحجب يعني ما وراء ما يعني ما فوقها عما تحتها. نعم.
الفرق بين الغياية والغمامة
معناهما واحد, الغياية والغمامة هي واحد.
أو كأنهما غلة من طير صواف.
غلة من طير صواف يعني أنها طير متصل بعضها، بعض حصل فيها تضليل من يكون تحتها، يعني إما تكون غمام وإما تكون طير صواف متصل بعضها ببعض وهي تغطي وتستر، يعني يعني تضل يعني من تحتها عن الشيء الذي يكون فوقها.
تجادلان عن صاحبهما،
نعم يعني تجادلان عن صاحبهما يوم القيامة، يعني اللي هما اللي هي قراءة السورتين، نعم وليست السورتين أنفسهما وإنما قراءتهما الذي هو عمله. نعم
العمل، وقد يكون ممكن يكون الثواب نفسه
في مثل هذه الصورة فيه العمل وفيه الثواب، لأن الثواب هو الإضلال أو التضليل، وقد حصل بهذا التجسيم لهذه القراءة حتى صارت أجساما يحصل بها التضليل، فهو عمل يعني حول إلى أجسام وحصل به الثواب الذي هو الحجب يعني عن الشمس. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن هشام بن إسماعيل.
محمد إسماعيل هو البخاري، وهشام إسماعيل هو
ثقة أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن محمد بن شعيب
وهو
صدوق أصحاب السنن.
نعم.
عن إبراهيم بن سليمان
وهو
ثقة الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن عبد الرحمن
هو
ثقة البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن جبير بن نفير
وهو
ثقة البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نواس بن سمعان
رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
في الباب عن بريدة
بن الحصيب أخرج أصحاب كتب الستة
وأبي أمامة
سدي بن عجلان الباهلي أخرج أصحاب كتب الستة.
قال ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا، فاستر بعض أهل الحديث هذا الحديث وما يشبه هذا من الحديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا.
نعم. ففي هذا يعملون به في الدنيا، يعني هو الذي يعني حصل بسببه هذا الشيء. نعم.
ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل،
وهو في بالنسبة للغمامتين يعني هو في الحقيقة يعني فيه الثواب موجود، وهي كونه يستر ويظل ويحصل به تضليل، وكذلك أيضا نفس العمل هو جسم وصار يعني بدل ما كان يعني شيء معنوي صار شيء حسيا، فيصدق عليه أنه قال ثواب لأنه حصل يعني حصل بهذا التجسيم الثواب، يعني كما هو معلوم الثواب العمل قد يكون شيء والثواب شيء آخر، لكن هنا العمل والثواب في شيء واحد، لأن الغمامتين حول وجسم القراءة فصارت غمامتين، وفي نفس الوقت ثواب لأنها تضلل. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن الحميدي،
لكن لا يلزم أن يكون الثواب يعني هو أن العمل، لأنه قد يكون العمل والثواب شيء آخر، مثل كلمتان ثقيلتان في الميزان، بينما ثقيلتان في الميزان ولكن الثواب هو في دخول الجنة وفي الثواب الذي يحصل يعني جزاء على هذا العمل الذي وزن وثقل ورجح. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن الحميدي،
الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في مقدمة وأصحاب السنن
وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
المكي ثقة أخرج أصحاب في الستة
في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض.
وهذا يعني كلام لابن عيينة ما خلق الله من سماوات ولا أرض أفضل
أعظم من آية الكرسي،
أعظم من آية الكرسي. ثم قال لأن آية الكرسي كلام الله عز وجل ومعلوم أن كلامه صفة من صفاته، ومعلوم أن السماوات والأرض هي مخلوقة لله عز وجل، وهذا أعظم من هذا. لكن كما قال الشارح يشكل على هذا يعني تخصيص يعني آية الكرسي، فإن كلام الله عز وجل آية الكرسي وغير آية الكرسي، التنصيص على يعني عليها يعني فيه إشكال. إشكال الشارح
قال في قول سفيان هذا نظر، فإنه يلزم على هذا أن لا تكون هذه الفضيلة مختصة بآية الكرسي، بل تعم كل آية من آية القرآن، لأن كل منها كلام الله تعالى. نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.